السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب الوقوف من قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. وتقدم لذكر الحديثين في هذا الباب وكلام على شيء ما يتعلق بهذا، لكن لم يجري الكلام على الحديثين، ويأتي الإشارة إلى شيء من معنى هذين الحديثين المذكورين في هذا الباب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إلي عمر في مجلسك، فقال مجلسك هذا، فقال: قد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قال: لم يفعل صاحباك. فقال: هما المرآن يقتدى بهما، رواه أحمد والبخاري. وهذا من طريق واصل بن حيان الأحدب عن أبي وائل، وهو شقيق ابن سلمة، عن شيبة ابن عثمان الحجبي العبدري حجبي رضي الله عنه. وأبو وائل مشهور بكنيتي، وهو شقيق ابن سلمة الأسدي، مخضرم كبير، قال عن نفسه إن أدرك 7 سنين من سن الجاهلية، وتوفي وله 100 سنة على ما ذكر في ترجمته رحمة الله علينا وعليه. وشيبة بن عثمان صحابي مسلمة الفتح، له حديث رضي الله عنه، توفي 59 للهجرة. وله قصة وله حكاية مذكورة في فتح مكة، لما فتحت مكة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم افتاح الكعبة، في وقع مشهورة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة، جاء عند ابن ماجه من رواية أبي بن كعب أن عمر رضي الله عنه قال ذلك لأبي بن كعب، ويحتمل يعني إن ثبت هذا الخبر أن يكون رضي الله عنه أراد بذلك مشورة الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية عن أبي كعب أنه قال: ليس لك ذلك، أو ليس إليك هذا. وهذا في رواية أيضا عند أحمد قال: ليس ذلك لك، يقوله شيبة قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، لأن لهم الحجابة، وكان كما في هذه الرواية جلس جنبه على كرسي في هذا المسجد. فقال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا. في رواية ابن ماجه سبب، لعل سبب القول ما يفسره ما جاء في رواية ابن ماجه أن أبا وائل رحمه الله جاء إلى شيبة وسلمه شيئا من ذهب، يعني قد بعث، قال وقال شيء من ذهب، قال: هذا لك؟ هذا قال: لا، هذا بعثه معي إنسان، يعني إنسان أعطى أبا وائل المال حتى يوصله إلى المسؤول عن الكعبة، ومن يستقبل الأوقاف والهدايا التي تدفع إلى الكعبة، وكانوا يهدون إليها المال. ومن ذلك ما جاء في قصة أبي وائل. ثم قال أبو وائل: لو كان لي لما جئت به إليك. يقول: لو كان لي لما جئت به إليك، يعني والمعنى أنني أنفقه في سبيل الله. وكأنه رحمه الله يرى ما ذكره عمر رضي الله عنه من أن مال الكعبة إذا أمكن أنه يعني لو أمكن صرفه مثلا إلى المصالح على ما قاله عمر رضي الله عنه ثم رجع عنه بعد ذلك، فهذا أولى، وهذا ما ذكره أبو وائل، وأنه قال لو كان لي لما جئت، لكن هذا أمرني أن أوصل المال لك. فقال أما إذ قلت هذا فقد جلس عمر، أو جلس إلي عمر في مجلسك هذا، يعني أنه أراد يبين له قولا أو رأيا عن عمر رضي الله عنه كرأي أبي وائل، لكن بين له بعد ذلك ما أجاب به شيبة. جلس عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء. وهذا الكلام منه كالمشورة والنظر في رأي شيبة، خصوصا أنه كان له ولاية على حجابة الكعبة. لا أدع فيها صفراء، أو ألا أدع فيها صفراء هو الذهب، وبيضاء ولا بيضاء هو الفضة. وذلك أن يهدى إليها شيء من الذهب والفضة. وقد جاء في رواية ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد في الكعبة 60 أوقية من ذهب، فقيل له لو استعنت بها في أمورك، أو كما جاء في الرواية، فقال نحو من هذا، يعني أنه يخشى أن تنكر قلوبهم، وإلا قسمتها بين المسلمين. هذا كان رأي عمر رضي الله عنه، والمعنى أن ما يهدى إليها فالمقصود به منفعة هذا المال ويكون للمسلمين، وأنه لا يجري مجرى المال الموقوف على الكعبة، وأنه يكون لمصالح المسلمين. لأنه إذا قيل إن يجري مجرى المال الموقوف على الكعبة فإنه في هذه الحال لا يتصرف فيه، ويبقى كما وقف هذا المال. لكن رأى أن مثل هذا المال المقصود منه هو المصلحة للمسلمين. قلت ما أنت بفعل؟ قال لما قلت لم يفعله صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وجاء في رواية وكانوا أحوج إلى المال منك، يعني والمعنى أن الأمر أن الفتوح اتسعت وكثر المال في عهد عمر رضي الله عنه، بخلاف الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد أبي بكر، وأبو بكر انشغل بأمور عظيمة لما تولى الخلافة رضي الله عنه، ومع ذلك لم يفعله صاحبك. فقال هما المرآن يقتدى بهما، ثم قام رضي الله عنه. وكذلك أيضا قال له أبي بن كعب كما تقدم. والمصنف رحمه الله جاء به يعني أشبه ما يكون على جهة التساؤل، وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف. والرواية الثانية لعل فيها تفسير أيضا لهذه الرواية، أو الحديث الثاني لعل فيه التفسير، لأن الفاضل قد يكون يعني ما يفضل عن المال الذي يكون في المصالح يختلف، قد يكون هذا الذي يفضل من جنس يعني ما يكون خاص بالكعبة، فهذا له حكمه، ولذلك لأن الكعبة لأحكام خاصة، ومن ذلك ما أجمعوا عليه على جواز سترها بالحرير، سترها بالحرير، وأن هذا أمر جرى عليه عمل المسلمين إلى يعني إلى يومنا هذا. فهذا المال الذي يفضع الكعبة، ومن ذلك أيضا السترة، السترة، وكانوا في أول أمر حينما تبلى السترة كان شيبة، وكانوا يعني يتلفونها، وربما يعني وضعوها في أماكن حتى لا تستخدم صيانة لها. ثم سأل عائشة رضي الله عنها وقالت كلام معناه يعني بئس ما صنعتم، ثم قال ما يضر أن تستعمل، لأن الآن خلاص انت حينما تغير وتبلى فلا بأس من استعمالها، ثم كان بعد ذلك يعني حينما تغير لا بأس مثلا يعني أن تهدى أو أن تعطى حينما، لأنها قد يكون لها قيمة ولها مال، فيبيعه مثلا حينما يقطع له قطعة، من يعطى هذه شيئا من كسوتها، لأنه من الحرير وله قيمة. وأخذ بقول عائشة رضي الله عنها، وهو قال يعني أنه ربما تأخذها مثلا الحائض وتستخدمها، فقال ما يضر، تقول عائشة ما يضر يعني، والمعنى أنها الآن ليست كسوة، الآن قد أبدلت بغيرها. ومن ذلك حينما يفضل شيء من المال الذي يكون في جهة من جهات الأوقاف، أو يفضل المال من ما يخص في باب الصدقات والضحايا مثلا، لأن أحيانا ربما يوقف الموقف مثلا يقول هذا المال يكون ريعه على هذه الجهة فيزيد عن حال حاجة، ربما مثلا يقول هذا البيت فيه وصية بضحايا، أضحيتان، ثلاث ضحايا ونحو ذلك، فيكون ريعه كثيرا، ثم تشترى الضحايا ويبقى منه مال، ففي هذه الحالة هذا المال لا ينبغي أن يرصد، لأن البيت قائم والريع كثير، فينبغي يصرف في وجوه البر تحقيق وتحصيل لما أوصى به الموصي أو وقفه الموقف. وضده لو كان الريع قليل، في هذه الحالة لا بأس من إرصاد الريع حتى يجتمع، يعني وهذا يقع أحيانا، ربما يكون ريع البيت قليل ويكون فيه وصايا وضحايا، والحاصل منه لا يمكن اشترى به ضحية. في هذه الحالة كثير من العلماء قال إنه لا بأس أن يجمع ريع هذه السنة مع ريع السنة التي بعدها مثلا حتى يكتمل مبلغ تشترى به وضحية تحصيل لما أوصى به الموصي. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولدخلت فيها من الحجر. رواه مسلم. وهذا عند مسلم من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت يعني عن عائشة رضي الله عنها وهي أخته أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فهذا الحديث سمعه ابن عمر من عبد الله بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري أيضا من طرق عن عائشة رضي الله عنها، لكن هذا اللفظ الذي ذكره مصنف رحمه الله ليس عند البخاري، عند مسلم، ولذا عزاه إلى مسلم. وهم رواية مخرم بكير، ومخرم بكير مشهور هذه الرواية، هو رواية عن أبيه تكلم فيها العلماء، وجماهير العلماء أنه لم يسمع من أبيه، وبعضهم قال سمع منه قليلا، وهو جاء عنه ما يدل على أنه سمع، وجاء عنه ما يدل على أنه لم يسمع، فيجمع بينه وبين يقال إنه ما سمع جميع ما رواه عن أبيه، وسمع عنه بعض الشيء، لكن لا يضر هذا، لأن رواية عن أبيه ثبت عنه كما قال الإمام أحمد ويحيى المعين أنه روى عن أبيه بكير أحاديثه من كتابه، فتكون وجادة، والوجادة طريق من طرق الرواية الصحيحة، فلهذا لا يضر، لأن الطريق إليه أو الرواية عن أبيه رواية صحيحة. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، حديث عهد. القاعدة عند أهل العربية أن لولا لا يذكر خبرها، ولهذا يقول مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وفي نص يمين ذا استقر، مع أن أكثرهم يقولون يحذف مطلقا، لكن مالك رحمه الله يقول غالبا، والأكثر أنه يحذف وقد يذكر قليل. وهذا جاء في بعض الأشعار وجاء في بعض الروايات، لكنهم يقولون لولا إذا كان الكون عاما فإنه لا يذكر، مثلا لا يذكر مثلا لولا زيد لأكرمتك، زيد مبتدأ، زيد مبتدأ، لولا زيد لابد هنا يقدر، يعني لولا زيد موجود قدر كون عام، إذا كان تقدير الخبر كون عام موجود مثلا ونحو ذلك، هم يذكرون موجود غالبا يذكرون، وهو الخبر. وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم بل هو واجب في هذا، لأنه يقولون إن هذا الكون العام دل عليه السياق دل، لكن إذا كان كونا خاصا وليس عليه دليل فلا بد من أن يذكر، لأنه يوهم يعني، هو يعني إذا كان، وأحيانا يعني وإن دل عليه دليل جاز ذكره وحذفه، وإن لم يدل دليل وجب ذكره، وإن دل دليل جاز ذكره وحذفه. يقول مثلا لولا أنصار زيد لا مثلا لولا أنصار زيد لم يسلم أو لم تسلم، المعنى لولا أنصار زيد يعني أنصاره حموه، وهذا واضح من يعني لولا كلمة أنصار تدل على الحماية، فيجوز يقال لولا أنصار زيد حموه ذكر الخبر، أنصار مبتدأ وهو مضاف وزيد مضاف إليه، حموه خبر، حموه خبر، فيجوز ذكر الخبر ويجوز حذفه لدلالة السياق عليه، لكن إذا لم يدل السياق وكان كونا خاصا فإنه يذكر، مثل في هذا الحديث في قوله لولا أن قومك حديث، لولا أن قومك حديث عهد، حديث عهد أو قومك حديث عهد بجاهلية، أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لا يعني فأنه ما دخلت عليه هذا المصدر هو المبتدأ وحديثه هو الخبر، فلو أنه حذف لأن لولا أن قومك لولا لو كان المعنى لولا قومك لانفقت كنز الكعبة، لولا أن قومك لانفقت كنز الكعبة، يعني لا يفهم المراد، لا يتضح المراد في قول لولا أن قومك لانفقت كنز الكعبة، أو لولا أن قومك لولا قومك لا هدمت الكعبة وجعلت بابا شرقيا، ما يدرى ما السبب في ذلك، لكن لما كان الكون خاص وسبب خاص ولا دليل عليه فيذكر لولا أن قومك حديث عهد، حديث عهد، هذا حديث عهد، هذا هو الخبر، فلهذا يجوز ذكره عند اللبس إذا كان كونا خاصا شيئا خاصا أمر خاص ما عليه دليل، فيتحرر أن الأحوال ثلاثة، إذا كان كونا عاما هذا لا يذكر، إن كان كونا خاصا دل عليه دليل جاز الأمر، كان كونا خاصا ولم يدل عليه دليل فلا بد أن يذكر الخبر، لأن الحذف يكون حينما يعلم تقول مثل ما قال مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. تقول من عندك؟ إنسان يسأل يقول من عندك؟ يقول زيد، أي عندي زيد. حذف هذا هنا، حذف الخبر وهو الظرف هذا، فالحذف حذف ما يعلم جائز. هذه قاعدة العربية في الاستغناء عن الكلام حين لا يحتاج إليه من باب الاقتصار أو الاختصار، وهذا في اختصار وفي بلاغة. في هذا حديث أنه عليه الصلاة والسلام أنها رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد، وحذفت النون حديث لإضافة لأن النون ما تجتمع لإضافة، ما تجتمع معها، والتنوين كأني تنوين وأنت إضافة حيث تراني لا تحل مكاني. وأن قوم حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لا أنفقت كنز الكعبة. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، وأيضا فيه تفسير لقول عمر رضي الله عنه لا قد هممت أن لا دع فيها صفراء ولا بيضاء. وعلى هذا يكون فعل عمر وهم عمر رضي الله عنه موافق لما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي منعه منه عليه الصلاة والسلام هو خشية أن تنكر قلوبهم. لكن في عهد عمر هذا منتفن، خاصة فيما يتعلق بكنس الكعبة، ويحتمل أنه رضي الله عنه كان يرى ذلك، لكن لما رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وبكر ينفقاه رأى يعني أن لا يفعل ذلك. ويحتمل الله أعلم أنه لم يعلم بقول عائشة في هذا، لأن هذا كالصريح قل أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، لأن قوله في سبيل الله ظاهر على أنه ينفق في سبيل الله في وجوه البر والخير. ولأنه لو قيل إن في سبيل الله يعني في نفقة الكعبة ما كان المراد ظاهر، لأنه موجود وما يوضع في الكعبة فهو في سبيل الله، لكن لا ينتفع به حتى يخرج وينفق لمن يحتاجه. ولا جعلت بابها بالأرض ولا دخلت فيها من الحجر. وهذا أما ما يتعلق بهذا فهذا في الصحيحين بروايات وذكر أن الحجر من الكعبة اختلف يعني في قدره، والأظهر يعني أنه ما بين 5 أمتار إلى 7 أمتار، رواية مسلم تدل على هذا، وما جاء من رواية خمسة أذرع أنه ما بين 6 إلى 7 أذرع كما عند هذا هي تجتمع رواية. جاء عند مسلم من رواية عطاء عائشة أنه 5 أذرع، لكن هذه الرواية فيها شذوذ، والمشهور المحفوظ ما بين 6 إلى 7. لكنه عليه الصلاة والسلام توقع في هذا خشية أن تنكر قلوبهم، ولقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث تراجم، منها قوله باب ترك الاختيار مخافة أن تنكر القلوب، يعني ذكر ترجمة نحو من هذا، يعني باب ترك الاختيار يعني الأمر المستحب إذا خشي مخافة أن يقع فيما هو أشد منه، أو يعني إذا خشي أن يقع فيما هو أشد منه. وفيه الترتيب في هذه الأمور والنظر في المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم إذا كانت المفسدة غالبة مقدم على جلب المصالح، لكن لو كانت المفسدة يسيرة أو منغمرة في هذه الحالة لا ينظر إلى المفسدة، لكن حينما تكون مفسدة غالبة أو أكثر في هذه الحالة يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، ما دام أنه لا يمكن جلب المصلحة إلا بمفسدة قد تربو وتزيد على المصلحة، فلا يحصل المقصود من هذه المصلحة. قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يخشى أن تنكر قلوبهم. وهذا دلت عليه الآثار والأدلة في كتاب الله سبحانه ولا في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في أخبار كثيرة، وهو محل إجماع من أهل العلم. هذا يجري في جميع في مسائل كثيرة، ويحتاجها دعاة إلى الله سبحانه وتعالى والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه الأمور خصوصا في مثل هذه الأوقات، مراعاة أمور المفاسد والمصالح، اجتماع المفاسد والمصالح، وتلازم المفاسد والمصالح، وأحيانا ربما تتحقق المصلحة دون مفسدة، وأحيانا تدفع المفسدة دون أن تفوت المصلحة، وأحيانا يحصل تلازم لا يمكن أن يدفع مفسدة إلا بدفع مصلحة، وأحيانا لا يمكن أن يحصل مصلحة إلا بحصول مفسدة. فعند ذلك ينظر، فلا ينظر بعين واحد، ينظر بعينين بصيرتين، ينظر إلى المصلحة وإلى المفسدة. فحينما تكون المصلحة ظاهرة وكبيرة والمفسدة منغمرة، يقدم على تحصيل المصلحة وإن كان هناك مفسدة، فإن هذه المفسدة يسيرة تكون كالقطرة من النجاسة في الماء الكثير لا تؤثر، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وإذا كانت المفسدة كبيرة ويستلزم من دفعها أيضا ترك مصلحة، فينظر في هذه المفسدة. إن كان هذه المفسدة مفسدة كبيرة ودفع يترتب عليه فوات مصلحة، لكن هذه المفسدة مفسدة عظيمة، وهذه المصلحة التي تفوت يمكن تحصل بوجه آخر ولا يحصل ضرر بفواتها، ومع ذلك يحصل ضرر بهذه المفسدة، فتدفع هذه المفسدة ولو ترتب عليه ترك هذه المصلحة أو زوال هذه المصلحة. هذه قاعدة الشرع في باب التلازم بين المصالح والمفاسد. ولكن قد يقصر النظر أحيانا فينظر إنسان إلى المفسدة وينظر المصلحة، وهذا واقع من كثير من الناس الذين ينكرون بعض الأمور، ينظر إلى المفسدة في هذا المنكر فينكره ويبالغ في إنكاره، مع أن يترتب على إنكاره بالقول أو إنكاره بالفعل مفاسد تربو على هذه المصالح، ويكون لها آثار سيئة أيضا، ربما أيضا تكون يتشبث بها أعداء الإسلام في هذه الطريقة، طريقة إنكار المنكر. ولهذا كانت الشريعة مبنية على هذا الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور ترك أمورا من المصالح وأقر كثيرا من المفاسد لأجل هذا المعنى، للتلازم أو لعدم تيسر دفع المفسدة مثلا أو تحصيل المصلحة إلا بحصول المفسدة. وهنا أصل حديث عظيم معروف يعرفه عموم المسلمين، حديث ذاك الأعرابي الذي بال في المسجد، وهو في حديث أنس ومن حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، والحديث له روايات. والنبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل حينما بال في المسجد الصحابة انتهروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تجرموا عليه بولة، نهاهم عن الإنكار عليه عليه الصلاة والسلام حتى قضى بولة. الحديث بقصته. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام وهو ساكت لكن فعله عين التغيير وعين الإصلاح لهذا المنكر صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر إليهم أو لسبب من الأسباب، فلهذا بادروا بما عندهم من أن الواجب إنكار المنكر، من رأى منكم قال يغيره بيده فلم يستطع بلسانه يستطع بقلبه. الحديث وذلك أضعف الإيمان، فأنكروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تركه قصدا، فذاك كان يبول في المسجد والنبي عليه الصلاة دافع عنه وربما لا يعلم. أحيفيه بعد ذلك أن الرجل ملك النبي قلبه عليه الصلاة والسلام وأزال المفسدة، قال أهريقوا على بول شجر مما وانتهى الأمر. وجاء في روايات أخرى عن هذا الرجل، واختلف هل هو صاحب القصة أو آخر، قال الله مرحمه محمد وترحم معنا أحد لما صلى معه، اختلف فيه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أقره مع وجود هذه المفسدة في هذا، لكن في دفعها وإزالتها مفاسد عظيمة. ربما يكون إنسان لتوه أسلم، فلو أنه شدد عليه قد يقع في قلبه وتحمله الحمية ويعتريه الشيطان فيقع في أمر منكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر، وهذا واقع كما تقدم في أحاديث كثيرة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أحيانا ربما راعى خاطر بعض أصحابه في تفويت مصلحة، يراعي خاطر بعض أصحابه رضي الله عنهم ممن وقع خلاف مع غيره، قد يكون للصحابي أفضل منه. قصة عوف مالك الأشجعي مع خالد وليد صحيح مسلم، وفيها أنه عوف مالك رضي الله عنه كأنه يعني وقع في نفسه على خالد بن الوليد في سرية، وأنه يعني اصطفى له جارية أو كذا المقصود. لكن القصة التي فيه أن في هذه الواقعة أن رجلا من المسلمين قتل وحده رجلا من المشركين، وكان معه وكان مع هذا المشرك إما على فرسه أو عليه هو مال عظيم ذهب يقدر بنحو من 30,000 درهم أو نحو من ذلك. والقاعدة الشرعية أن من قتل قتيلا فله سلبه، وهم رأوها كحديث أبي قتادة له سلبه. خالد الوليد رضي الله عنه أخذ السلب منه. عوف مالك رضي الله عنه قال يا خالد لما أخذته؟ ألم تعلم أن الرسول عليه قضى بالسلب للقاتل؟ قال نعم لكني استكثرته. قال والله لأعهدن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك يعني أنه سوف يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فشدد عليه رضي الله عنه، وهم بشر رضي الله عنهم، وهو بنى أيضا على أمر هذا الحديث في هذا. وخالد الوليد قال ما قال اجتهادا منه رضي الله عنه، والنبي ليس قريب منهم لكنه فعل ما فعل. فلما وجاءوا إلى المدينة قال عوف مالك، ذكر عوف مالك القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد موجود، فقص عليه مقص. قال يا خالد لما لم تعطيه سلبه؟ قال يا رسول استكثرته. قال أعطيه سلبه. عند ذلك لما قال النبي ذلك عليه الصلاة والسلام مر عوف مالك بخالد، قال أما قل لك سوف أبلغها النبي، يعني كأنه يقول إنني يعني حصل لي مرادي بهذا. سمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تعطيه يا خالد، يقوله عليه الصلاة والسلام لا تعطيه. ثم قال إنما مثلكم ومثل أمرائي كمثل رجل أورد إبله حوضا فشربت صفوة وتركت كدرة، فصفه لكم وكدره عليكم، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركوا؟ لا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية أمر خالد، قال لا تعطيه خالد. ولا شك أن خالد ربما حينما أمره بذلك وهو قد اجتهد وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك قال لا تعطيه لما قال عوف رضي الله عنهما. المقصود أن هذه مصلحة، هذه لا شك أن هذه، ومع ذلك فوتت وهي تحصيل السلب للقاتل، لأنه ربما يترتب عليها أمور أخرى. وخالد رضي الله عنه جاء في مناقب رضي الله عنه ومواقف الشيء الكثير رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعمره. فالمقصود أن هذا في أمور كثيرة في الشريعة، وهو مراعاة هذه الأمور وقضية التلازم، وهذه تكلم العلماء عليها، وممن تكلم عليها وبسطها الشاطبي أو شيء من المعاني في الموافقات، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا بكلام عظيم في هذا الباب، وذكر قضية التلازم بين المصالح والمفاسد، وذكرها غير معين، وذكر أشياء هي محل اتفاق من لا أحد ينازع فيها، يعني هي محل اتفاق من أهل العلم بالأدلة الواضحة البينة. فالشأن هو معرفة التلازم بين المصالح والمفاسد. كثير من الناس كما تقدم، أو كثير ممن ربما قد يحصل عنده نظر بعين واحدة، ينظر إلى المفسدة، ينظر إلى المنكر، ينظر ولا يبصر بالعين الأخرى ما يترتب عليه، إما في دفع مفسدة أو في تحصيل مصلحة. والواجب هو أن ينظر الإنسان بعينين بصيرتين. وذكر مثله رحمه الله شيخ الإسلام، ذكر يعني أمثلة كثيرة، يعني ذكر مثله، ومن ذلك أن ترى إنسان على طريقة من الخير هي ليست يعني طريقة في عالية، في طريقة أعلى منها، يكون في طريقة مثلا من طرق الخير هو يسلكها، هناك طريقة أعلى منها، مثلا إنسان مجتهد في طلب العلم، فجاء إلى إنسان له نشاط في أبواب الخير وهو ضعيف في طلب العلم، في محبة للعلم وفضل العلم جاء إلى هذا الذي هو ربما له نشاط مثلا في الشفاعات أو الوساطات أو نحو أو الإعانة، أمور خير وخير وهي عظيمة، لكن أراد أن يعني يرشده إلى طلب العلم وأنه هو أفضل لك وأجل لك، فأرشده إليه، أرشده إليه. فيقول معنى كلام رحمه أن هذا الذي ربما ترشده هو فتح عليه في هذا الباب، فتح عليه في هذا الباب في أمر مثلا أعمال الخير، في الشفاعات، في الإغاثات ونحو ذلك، السعي من هنا ومن هنا على الأرام والمساكين. مع الإنسان قد يمكن يجمع بين طلب العلم هذه الأمور، لكن بعض الناس قد يكون تفرغه التام لهذه الأشياء كما هو مشاهد، وبعضهم يجمع، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء، لكن لا شك أن من يتفرغ يكون عمله أكثر وأتم، فيأتي إليه فيحث على طلب العلم وأنه أفضل من طريقك، فعند ذلك هذا الذي هو على هذه الطريقة يترك ما هو عليه مثلا من أعمال الخيلة هو عليها وينصرف مثلا مع هذا، لكن هو في الحقيقة نفسه وتوجهه ليس كتوجه هذا الشخص، فيأتي ربما يحصل عنده ضعف وليس عنده إقبال في طلب العلم والمراجعة والحفظ وملازمة الدروس، فيجتهد في أول أمر ثم يضعف حتى يترك طلب العلم، ثم لا يعود إلى طريقته الأولى التي كان عليها، فترك طريق هو عليه من الإعانة والإغاثة لأنه زهد فيه ثم انصرف عنه، والنفس لها إقبال وإدبار، وإذا أدبرت مصيبة، لكن مع ذلك لا ييأس، ثم لما جاء إلى العلم لم يكن له همة فيه وإقبال، فعند ذلك ترك هذا ولم يعد إلى طريقته الأولى. ولذا ينبغي النظر في هذه الأمور، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذا من أصحابه، في من يكون له توجه مثلا في أمور تتعلق مثلا بالعلم، أمور تتعلق بالجهاد والشجاعة والقوة، أمور، وهذا شيء مشاهد ومعروف في سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام، وتنزيل أصحابه منازلهم من هذا الباب، ولهذا كانت تختلف وصاياه للصحابة الذين يسألونه عن الأعمال، تختلف من شخص إلى شخص، وإن كان الأصل أن وصاياه عليه الصلاة والسلام هي عامة لجميع الأمة، لكن حينما يسأل الشخص ربما يوصي هذا بغير ما يوصي هذا. الشأن أن هذه الأمور قال العلم ينبغي ملاحظتها ومراعاتها في هذا، فلا يستعجل الإنسان حينما يريد أن يغير شيئا أو أن ينكر شيئا، فينظر مثلا إلى جهة إلى جهة واحدة، سواء كان جهة مفسدة أو جهة مصلحة، لكن عليه ينظر إليهما جميعا. هل يمكن تحصيلهما جميعا؟ هل يمكن تحصيل أحدهما أو دفع المفسدة وتحصيل المصلحة أو لا يمكن؟ فلا بد من هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لا يمكن تحصيل هذه المصلحة وهو إعادة الكعبة على ما كانت عليه، وكذلك في إنفاق كنز الكعبة، فترك عليه الصلاة والسلام لأجل خوف المفسدة. ولذا يقول العلماء أن الأصل في الشريعة هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد. الشريعة مبنية على هذا الأصل. هم ذكروا لها أصول عدة، لكن هي في الحقيقة تعود إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد. هذا هو أصل الشيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، تحصل المصالح وتدرء، وبنيت الشريعة على هذا. بل قال بعض العلماء كالسبكي وجماعة: لو ضايق مضايق وقال إن الشريعة بنيت على تحصيل المصالح وحدها، يعني إنه لم يكن بعيدا، وذلك أنه لا يمكن تحصيل المصالح إلا بدرء المفاسد. لكن أحيانا قد يحصل مثلا أنه لا بد أن تقع مفسدة، ولهذا الإنسان يستعمل هذا الأسلوب أحيانا في باب الدعوة إلى الله كما تقدم، في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، في معاملة أهله، في معاملة والديه، في معاملة أولاده، من جهة بيان الخير لهم، هل يمكن أن يحملهم على أمور من خير، أو ربما يتحمل بعض الشيء الذي يكون فيه غضاضة عليه من جهة مثلا أمور لا يمكن إنكارها، لأن المبالغة في إنكارها يحصل فيها ضرر عظيم، فعلى الإنسان أن يراعي. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب من إنكار المنكر الأربعة، وهي محل إجماع من أهل العلم إلا في بعض الصور، وذلك أن المنكر الأصل أن ينكر بالكلية، أو أنكر ويزول بعضه يبقى بعضه، هاتان مرتبتان واجبتان ولا إشكال فيهما، ويقابلها مرتبة ضدها أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أشد منه، هذا أيضا حرام بلا خلاف، والمرتبتان الأوليان واجبتان بلا خلاف، لأن المصلحة ظاهرة في الأولى وكذلك في الثانية، لأنها تخفيف، ولا شك أن الشر بعضه أهو من بعض. المرتبة الرابعة هي موضع اجتهاد، أن ينكر المنكر يغير ويخلفه مثله، هل يقدم أو يحجم، هذه موضع اجتهاد، ينظر ما هو الأصلح في هذا الباب، هل يقدم عليه أو يحجم، يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وأختم بمسألة تتعلق بباب الأوقاف، وهي تتعلق أيضا بالفائض من المال، وما أشار إليه الإمام المهدي رحمة الله عليه، وهو أنه أحيانا، وهذه تقع كثير، ربما إنسان يجمع مال إباب من أبواب الخير، أبواب من أبواب البر مثلا، ولنفرض مثلا أنه مشروع بناء مسجد، فدعي الناس في هذا المكان وكذلك غيرهم إلى التبرع لبناء مسجد في هذا، قل عندنا أرض سوف نبنيها مسجد، وقف المسجد وقف، فصار الناس يتبرعون فجمع مال كثير، المال الكثير هذا بني به المسجد وبقي فضل منه زيادة، ماذا يفعل به؟ كذلك لو أنه مثلا جمع مال لإنسان فقير مدين، إنسان مدين مثلا أو إنسان فقير، فجمع مال وهذا المال يسد حاجة المدين، يسد حاجة المدين وزيادة، أو يسد حاجة هذا الفقير وبقي زيادة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذه الحال؟ إذا كان الذين أعطوا المال أعطوه إعطاء مطلقا، في هذه الحالة يصرف هذا المال في جنس الجهة التي صرف ودفع لأجلها. فإذا كان في وقف في بناء مسجد يصرف في مسجد آخر شارك به مثلا، أو في ترميم مسجد مثلا إذا كان ما يمكن أن يبنى مسجد. إذا كان هذا المال دفع مثلا لفقير ما زاد يصرف إلى فقير آخر مثله أشد من حاجة. إذا كان هذا المال صرف لأجل سداد دين إنسان وزاد يصرف في سداد دين، إلا إذا كان الذي تبرعوا مثلا معروفون وموجودون وعلموا إن المال زاد ويمكن يعني حاط بهم معرفتهم، في هذه الحالة ينبغي أن يستأذنوا، يقال المال كذا وكذا وقد زاد، فعند ذلك إذا أرادوا هذا المال وقالوا إذا ما دام أنه زاد حينما تبرعوا لفلان وحده، فالوكيل نائب عن الموكل لا يتصرف إلا بإذنه، يخيرون بين إمضاء هذا المال أو بين رده إليهم أو رده إليهم، بخلاف ما إذا أعطوا جمع مال للمحتاجون نحو ذلك، في هذه الحال لا يرجعون في يسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.